وهي قول ابن المنذر رحمه الله، أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الأنفاق في أشهر الحج من الميقات، وقد يمكن فرغ وقام بها. تقدم في الدرس الماضي أن قوله من الميقات أنه ليس شرطا، فسواء أحرم من الميقات أو من داخل الحدود، يعني سواء خالف وترك الميقات ويكون عليه دم، أو جاء قبل أشهر الحج وجاء بعمرة من ميقات وبقي في مكة ثم أحرم بعمرة في أشهر الحج من التنعيم أو من أدنى الحل، فإنه لا فرق عليه دم سواء أحرم بها من الميقات أو دون الميقات مخالفة بدون عذر، كن عليه دم لترك الواجب وعليه دم للتمتع، عليه دمان، أو جاء قبل أشهر الحج كما لو جاء في رمضان واعتمر وبقي في مكة ثم اعتمر أخرى في شوال أو ذو القعدة أو الحجة، فإنه لا فرق. وذكر في الفروع عن أحمد رحمه الله أنه نص أحمد رحمه الله على من اعتمر قبل أشهر الحج ثم بقي في مكة ثم اعتمر من الحل في أشهره، يعني في أشهر الحج، أنه متمتع وعليه دم. هذا معناه أنه ليس بشرط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا تقدم. لكن يعني الذي نريد أن نزيده الآن هو أنه نص أحمد رحمه الله على أنه ليس بشرط، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله. في أيضا مسألة مختلفة متعلق بالتمتع، هل النية شرط أم لا؟ هذا في خلاف من العلماء، من يرى أنه شرط، أنه لا يصير متمتعا إلا إذا اعتمر بنية الحج، فإن اعتمر من غير نية ثم بدا له الحج فليس بمتمتع. لكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه لا تشترط النية، فإذا أحرم بالعمرة سواء كان يريد الحج من هذا العام أم لا فإنه متمتع، والنية ليست بشرط. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم الذين أحرموا بحج مفرد أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة بعدما طافوا وسعوا، أمرهم أن يجعلوها عمرة وأمرهم بالدم ذبح الهدي. ولا معلوم أن من أحرم بالحج هل له العمرة ولا لا، منعها قطعا، بالعكس أنهم يرونها من أفجر الفجور في الأرض، ومع ذلك أمرهم لما أمرهم بالحل بقلب الحج إلى عمرة أمرهم بالهدي صاروا متمتعين. هذا دليل واضح على أن النية ليست شرطا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الفروع في طوافها، لحديث جابر رضي الله عنه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي فعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. متفق عليه. فإن أحرم به ثم بها لم يصح ولم يصر قارنا، وقول علي رضي الله عنه رواه الأثرم، لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق، ويبقى على إحرامه بالحج.
والقران، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا. هذه الصفة الأولى، أن يحرم بالحج والعمرة معا، هذه الصفة واضحة وليس في إشكال. يقول: لبيك عمرة وحجا، أو لو عكس قال حجا وعمرة فلا بأس، لأن الأمر في هذا واسع، إنه أراد أن يجمع بين النسكين، سواء قدم العمرة على الحج أو الحج على العمرة، لكن الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بالعمرة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح، وتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه وساق الهدي، قال فبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وهو محمول على أنه بدأ أي باللفظ، ليس المعنى أنه أحرم بالعمرة ثم بعد ذلك أدخل الحج بعد ذلك كما ذهب إليه بعض أهل العلم، لا، لأنه جاء في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام إنه أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فهذا دليل واضح لأنه أحرم بهما جميعا ابتداء، وليس كما قال بعض العلم أنه أحرم بالعمرة أولا ثم بعد ذلك أدخل عليها الحج، هذا لم يثبت، ليس عليه دليل واضح، بل حديث عمر يخالفه، حديث عمر محتمل، بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، ثم هذه تصدق على التراخي الطويل والقليل، فهو حديث محتمل ليس نصا على التأخير الطويل أنه بقي يوم ويومين وأنه في أثناء الطريق نزل عليه وحي وأمر بأن يدخل الحج على العمرة، هذا ليس عليه دليل واضح، حديث عمر صريح قل عمرة في حجة، فلا يترك الصريح لحديث محتمل، فيقال هذا يؤول حديث عمر يؤول بما يوافق حديث عمر رضي الله عنهما، والصواب أنه أحرم بهما جميعا لكنه بدأ بالعمرة لبيك عمرة وحجا، ولو عكس فالأمر واسع، لكن الأفضل أن يبدأ بالعمرة أو يحرم بالعمرة ثم أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، هذا الآن ما دليله على أنه يجوز أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج، أقول الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أحرم بالعمرة ومعه هدي أن يدخل الحج على العمرة، قال من كان معه هدي فليهل بحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، رواه البخاري الصحيح، إذا في بعض الصحابة رضي الله عنهم أحرموا بالعمرة ومعهم هدي فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا عليها الحج، إذا هذا دليل أن يجوز إدخال الحج على العمرة. الدليل الثاني فعل عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت بالعمرة فلما حاضت وخشيت أن يفوتها الحج أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، هذا دليل. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء عنه الصحيحين رضي الله عنه أنه أحرم بعمرة فلما سار وصار في أثناء الطريق قال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، فأدخل الحج على العمرة واشترى هدي من قديد وصار قارنا رضي الله عنه. إذن هذه الآن ثلاثة أدلة، لكن لو قال هذه الأدلة فيها نزاع، أما حديث عائشة رضي الله عنه فعل عائشة فهو للضرورة لأن خشية يفوتها الحج، أن لا يمكن الآن أن تهل أن تحل من العمرة، يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن، لماذا؟ لأنها حال، إذن ضرورة، لو بقيت على العمرة لفاتها الحج، هذه حال ضرورة، والصحابة الذين ساقوا الهدي هذا أيضا حال ضرورة، يعني لا يمكن أن يحلق والهدي معه، فلا يمكن أن يحلق، إذن معناه أنه ما يمكن يأتي بعمره معه الهدي، إذن الهدي يمنعه من التحلل بعمره كما قال عليه الصلاة والسلام لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، فبين عليه الصلاة والسلام أن سوق الهدي مانع من التحلل بعمرة، نقول هذه أعذار، عائشة خافت الفوات والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من معه هدي لأن الهدي يمنع من التحلل، إذا ما بقي عندنا دليل يدل على الجواز مطلقا بدون سبب. فعل ابن عمر رضي الله عنه هو الذي فيه احتمال أنه أدخل الحج عن العمرة ثم اشترى الهدي، قد يقول قال إنه نوى الهدي أنه عازم على شراء الهدي فلما علم أنه إذا اشترى الهدي لا يستطيع أن يحل أدخل الحج على العمرة من أجل الهدي، لأنه لو أنه لم يشتري هديا يعني أدخل الحج على العمرة وصار قارنا ولم يسق هديا صار دليلا واضحا لأنه فعل رضي الله عنه بلا نسير يدل على الجواز. لكن ابن عمر رضي الله عنه ما اشترى هديا، فقد يقول قال الذي منعه من الاستمرار على العمرة هو الهدي، لأنه نوى شراء الهدي فأدخل الحج على العمرة، لأنه لا يمكن يجمع بين الهدي وبين التحلل بعمرة. الحج بعمر محتمل، لكن أقوى دليل في هذا ما ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال وهذا بإجماع أهل العلم. إذا ثبت الإجماع فلا كلام، إذا ثبت الإجماع فلا كلام، لكن لا شك أن هذا خلاف السنة، يعني ولو قلنا بالجواز لكنه خلاف السنة. إذا أحرم بعمرة فالسنة ماذا؟ أن يستمر على عمرته وأن يصير متمتعا، فإذا أجزنا له أن يدخل الحج عليها فمعناه أجزنا له أن يخالف السنة. لا شك أن البقاء على العمرة أفضل، هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فهو أفضل بلا شك، فهذا انتقال من الفاضل إلى المفضول. فيقال وإن قيل بالجواز لكن الأفضل بلا شك أن لا يدخل الحج على العمرة إلا إن كان معه هدي أو خشي أن يفوته الحج. إنسان أحرم بعمرة لكنه تأخر بسبب الطيران أو كذا ولم يصل إلا يوم عرفة العصر مثلا بعد الظهر، الآن هذا يصعب عليه أن يذهب يعتمر يفوت وقت الوقوف الفاضل من بعد الزوال إلى غروب الشمس، فإذا وصل مكة بعد الزوال يوم عرفة فالأفضل هنا أن يدخل الحج على العمرة ويتوجه إلى عرفة مباشرة، وطواف القدوم سنة يتركه من أجل أن يحصل على فضيلة الوقوف في هذا الوقت الفاضل. هذه أعذار، لكن إذا لم يوجد عذر نقول من فعله فإنه جائز، وإذا ثبت الإجماع فهو دليل لا شك، لكن مع ذلك نقول الأفضل عدم إدخال الحج على العمرة، يبقى على عمرته، هذا هو هذه السنة بلا شك، إلا اللهم إذا كان هناك سبب كالهدي وخوف الفوات ونحو ذلك. قال فإن أحرم به ثم بها، هذه الصورة الثالثة للقران، الصورة الأولى أن يحرم بهما جميعا هذا الأشكال في جوازه هذا الأصل، الصورة الثانية هي التي تقدمت أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج، الصورة الثالثة عكسها أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة عليه إدخال العمرة على الحج. يقولون لا يجوز أن يدخل العمرة على الحج، إذا أحرم بحج مفرد فلا يجوز أن يدخل العمرة على الحج، ويقولون يدخل الأكبر على الأصغر ولا عكس، والأصغر لا يدخل على الأكبر، لا الأكبر ما هو والأصغر العمرة، يقولون الأكبر يدخل الحج يدخل على العمرة، ولكن الأصغر وهو العمرة لا يدخل على الأكبر. طيب ما هو الدليل؟ قال الشاعر رحمه قال ولم يصل قارنا، وهو قول علي الله أعلم بثبوت عن علي رضي الله عنه رواه الأثرم، لو يراجع طيب، لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق، يعني يقال إنه ليس عليه دليل، هذا هو يعني خلاصة القول، ليس عليه دليل إدخال العمرة على الحج لا يستفيد به عملا، لا يستفيد به عملا، ما في زيادة عمل. لكن لو قال قائل ما المانع أنه يدخل العمرة على الحج لأنه حج مفردا الآن لا يستطيع أنه يعني الآن حج مفرد، لكنه قال مدام الأعمال واحدة والهدي لا يشق عليه الله مغنيه رجل موسر، قال لماذا لا أدخل العمرة على الحج وأذبح الهدي بدل ما أخرج بنسك أخرج بنسكين أو أرجع بنسكين؟ يقولون لا يجوز، إلا اللهم عند الأحناف فإنهم يجوزون هذا لأنهم يوجبون على القارن طوافين وسعيين، ولكن شك هذا قول ضعيف. الجمهور على أن القارن وعلى أن المفرد والقارن يكفيه طواف واحد للإفاضة وسعي للحج فقط، أما الطواف الأول طواف القدوم سنة والحج مرة واحدة. أما الأحناف فهم يرون أنه يجب على القارن، وأن القارن يجب عليه طوافان وسعيان، فيقولون يجوز أن يدخل العمرة على الحج لأنه يستفيد بذلك زيادة عمل. لكن هذا قول مبني على قول ضعيف، وما بني على الضعيف وهو أضعف منه فلا يعول على قول الأحناف، لأنه وين أجازوها لكن لهم تعليل لا يسلم. فيقال إن العبادات توقيفية ولم يدل دليل على جواز إدخال العمرة على الحج، فالأصل عدم الإدخال وليس هناك دليل يدل على ذلك. إذا من أدخل العمرة على الحج ماذا يصير؟ حج المفرد أدخل عليها على الحج، أدخل العمرة على الحج ماذا يصير؟ ها؟ يبقى مفردا، وهذا الكلام الذي قاله له لا يترتب عليه شيء، لأنه ما له حكم. قال لبيك عمرة وحج أو اللهم أدخلت العمرة على الحج، أقول هذا كلام لغو ليس له، هذا يبقى على إحرامه بالحج. الصورة إيش؟
الصورة الثالثة
اللي هو
إيه هي ظاهرة الحديث المذكور.
كيف؟
أهلوا بالحج مفردا. ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، فيكون أدخل العمرة على الحج.
لا، أمرهم بالعمرة يعني أنهم يجعلون عمرة، لأن هذه رواية مجملة، ورواية الثانية قال طوفوا بالبيت وبالصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلايا، نفس اللفظ الأول، قالوا حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم حلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا وقيموا حلالا حتى إذا كان يوم الطواف أهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة إلى آخره، قد سمع غرف حرمان إلى آخره.
لكن ليسوا أحرموا بالحج،
فلا لا قلبوه، لا ما أدخلوا عليه العمرة، هذا أحرم بالحج وقلبه إلى عمرة، هذا السنة يقلب إلى عمرة، غير الإدخال يصير قارنا، هذا أحرم بالحج وقلبه إلى عمرة، تحلل منه بعمرة، هذا سنة، هذا هو السنة. ابن عباس يجيبه والصواب أنه سنة، لكن فرق بين قلب الحج إلى عمرة وبين إدخال العمرة على الحج. قلب الحج إلى عمرة يطوف ويسعى ويتحلل يقصر ويتحلل، هذا سنة بلا شك. أما أن يدخل العمرة على الحج يصير قارنا ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، هذا هو الذي تقدم الكلام فيه أنه ليس عليه دليل. لا 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 مبخلع. إذا قرن يجوز أن يقرن ولو لم يسوق الهدي، لكن السوق أفضل، وله ليس شرط القران أن يسوق الهدي، يجوز أن يقرن ولو لم يسوق الهدي، لكن السوق أفضل إن تيسر. أنا ما أشوف شاهد واضح يعني، لكن فعل عائشة وكذا ما أشوف شاهد واضح، ولا سكت هذا إلا لما دام الأدلة واضحة وما اتضح لنا. ما ثبت يعني الحديث، أنا ما أشوف فيه شاهد، ما دام عرفنا الدليل كل المؤلف أورده في هذا وكذا، هذا الله أعلم إيش قصده ولا، لكن نحن نقول يعني ما دام الدليل معروف سقنا الأدلة، كون الحديث الذي ورده فيه دلالة أم لا هذه مسألة أخرى، ما يظهر لي دلالة ولذلك سكتنا عنه.
قال رحمه الله: ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغوا، لقول طاووس رحمه الله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة إلى آخره. وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان، لحديث أنس رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، لحديث عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، متفق عليه.
ومن أحرم وأطلق صح. كيف أطلق؟ يعني ما عين شيئا، يعني هو الآن دخل في الإحرام وحرمت عليه محظورات الإحرام من طيب ولبس ونحوه، لكن لو قيل له أنت الآن أحرمت بحج؟ قال لا. أحرمت عمرة؟ قال لا. أحرمت بقران؟ قال لا. يعني ما حدد شيئا، لبى لبيك اللهم لبيك وتجرد عن المخيط ولبس الإحرام ولبى، ولكنه لم يعين نسكا، لا حج ولا عمرة، لا حج ولا عمرة ولا قران. يصح الإحرام؟ نعم يصح، لأنه يعني تلبس به ولبى فإحرامه صحيح. من أحرم وأطلق صح. والدليل فعل علي وأبي موسى رضي الله عنهما، فإن كل واحد منهما أهل بإهلال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجهله، فهو الآن لو قيل له بماذا أحرمت؟ قال ما أدري، كإحرام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بماذا أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ما أدري. إذن معناه أنه أحرم مطلقا ولم يحدد شيئا، ومع ذلك أفتاهما النبي صلى الله عليه وسلم بصحة الإحرام، وأمر عليا أن يبقى على قرانه لأن معه الهدي، وأمر أبا موسى أن يحل لأنه لا هدي معه، وصحح إحرامهما. إذا صحة الإحرام ما في إشكال، من أحرم وأطلق صح، وصرفه لما شاء لأنه لم يحدد فهو بالخيار، إذا أحرم ثم بعد ذلك صرفه له أن يصرفه ما شاء، له أن يجعله عمرة، له أن يجعله حجا مفردا، له أن يجعله قرانا، يصرفه لما شاء لأنه صالح لكل واحد منهم من الثلاثة، وصرفه لما شاء. وما عمل قبل، يعني قبل النية، فله، يعني لا حكم له. لماذا؟ لأنه عمله قبل النية. هذا الإنسان أحرم إحراما مطلقا وطاف، جاهل، جاء وشاف الناس يطوفون وطاف، لما انتهى من الطواف قيل له بماذا أحرمت؟ قال والله ما أدري، ما حدد شيء، لكن وصلنا الحرم وشفت الناس يطوفون وطفت معهم. يقول هذا الآن الإحرام لغو، يعني هذا الطواف لغو. معنى لغو أنه لا يقع لا لعمرة ولا لحج، وإنما يصير يعني مثل الله أعلم أنه يكون نفلا مطلقا يثاب عليه أنه عمل صالح نوى هذا العمل لكنه لم يعين نسكا، فلا يصلح لعمرة ولا لحج لأنه لم يعين شيئا. أما الحج وطواف قدوم ما في إشكال. المقصود أن ما عمل من أركان أو واجبات الحج والعمرة قبل أن يحدد فإنه لا يصح. لماذا؟ لعدم إيش؟ النية، لأن النية لابد أن تتقدم على العمل، هذا عمل عملا بلا نية فلا يصح، لأنه لا يمكن يكون طواف عمرة إلا بنية، إذا لم ينوي لم يصح. إذا ماذا يصنع؟ لما طاف جاءه شخص وعلمه قال أحرم بعمرة حتى تصير متمتعا، قال لبيك عمرة، ماذا يصنع الآن؟ نقول لو يعيد الطواف، طيب طفت، نقول هذا الطواف لا يصح لأنه تقدم على النية ولا عمل إلا بنية، نقول تعيد الطواف بنية العمرة وتكمل أعمال العمرة بعد ذلك. لقول طاووس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه بين الصفا والمروة. قال المحشي منكر. إيش معنى منكر؟ المنكر ما جمع أمرين، أنه حديث ضعيف في أصله، سند ضعيف ومخالف لما هو أصح منه، وهذا كذلك، فإنه مرسل. قول طاووس تابعي فهو مرسل، والمرسل ضعيف، فهو ضعيف في نفسه ومخالف للحديث الصحيحة، فيزداد بذلك ضعفا، هذا يسمى المنكر. إذا خالف الضعيف الثقات فحديثه منكر، إذا خالف الثقة الثقات فحديثه شاذ. هذا الفرق بين الشاذ والمنكر، ولا شك أن المنكر أشد ضعفا من الشاذ، الشاذ ضعيف والمنكر أشد ضعفا لاجتماع العلتين، سند ضعيف ومخالف أيضا لما هو صح منه. أو مخالف للثقات. وكذا من أحرم مثل ما أحرم فلان لحديث أنس ذكر قصة علي رضي الله عنه. لكن السنة لمن أراد نسكنا أن يعينه. أشك أن الأفضل أن يعين من حين الإحرام، لكن قد يعني يحتاج إلى إبهام لأنه جاهل مثلا، أو لأنه سيحرم مثل إحرام العالم الذي سبقه ولا يدري بماذا أحرم، فقال أحرم الآن إحراما مطلقا حتى أصل إلى مكة وألتقي بالعالم فلان وأسأله، لأنه ما يدري وش الأفضل، فقال أحرم إحراما. إذا احتاج إليه فلا بأس، ولا الأفضل أن يعين عند الإحرام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنه. من اللي معين شيء؟ ما في فرق، انه هذا احرم كإحرام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجهله، فهو لو قيل ماذا نوى الآن لما عقد الإحرام، ماذا نوى؟ هل نوى حج؟ لا. هل نوى عمرة؟ لا. هل نوى قران؟ لا. إذا نفس الشيء مثل الذي لم ينوي شيئا ولم يقل كإحرام فلان. المهم أنه يصح الإحرام وإن لم يعين شيئا من الأنساك الثلاثة، هذا مقصود. الأخ ذكر أنه ضعيف، الأثر الذي ذكر علي وهو قول علي قل أنه ضعيف. لكن على كل حال قال أنه لم يرد به دليل، والعبادات توقيفية، فإدخال العمرة على الحج الأصل في العبادات ماذا؟ الحل ولا المنع؟ المنع إلا بدليل. فمن قال يجوز إدخال العمرة على الحج نقول له عليك الدليل، ولا أعلم دليلا يدل على جواز ذلك. الله أعلم، هذا الأصل عدم الإدخال لعدم الدليل ولو كان أثر عليه ضعيفا.
يستفيد به فائدة الآن لو أدخل يكون لو كان قاهلا يصير يجب عليه الهدي، فيكون في زيادة يعني عمل.
هو التعليل ما في زيادة عمل وكذا، هذا في نظر التعليل، لأنه يستفيد أنه بدل ما كان مفردا إذا أدخل العمرة استفاد نسكين، النية لأنه نوى العمرة والعمرة دخلت في الحج، فإذا نواها حصل له أجرها وعليه الهدي. هذا التعليل لا شك أنه ضعيف، نقول لا يستفيد بها شيئا، لا نقول يستفيد أنه رجع بنسكين، عمرة لأنه نواه الأعمال بالنيات فيثاب عليها وعليه الهدي، هاتان فائدتان. لكن يقال الدليل ليس هناك دليل على جواز إدخال العمرة على الحج، والعبادات توقيفية. وثم ينظر من قال به، إن كان قال به من الأئمة المعتبرين فمعناه أن الأمر واسع، مثل ما قال ابن عمر رضي الله عنه ما أمرهما إلا واحد، يعني يفهم من هذا أنه الأمر سهل، ما أمر إلا واحد، خل هذا أو هذا الأمر سهل. لكن يراجع كلام أهل العلم، فإن كان يعني قال بجوازه من الأئمة المعتبرين أحد الأئمة الأربعة وأئمة التابعين والسلف وأحد الصحابة، هذا يدل على أن الأمر واسع. لكن إذا لم يقل بأحد، الإنسان لا يقدم على شيء ليس له فيه إمام وليس عليه دليل. لعل تراجع يعني من قال به من الأئمة، إن أحد وجد يعني قول بعض الأئمة كن طيب، عشان يعرف الخلاف في المسألة، وأن المسألة قال بها من قال من الصحابة أو من أئمة التابعين أو من الأئمة الأربعة نحو هذا.
قال رحمه الله: وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لما روى النسائي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم إن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وللنسائي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإن لك على ربك ما استثنيت. وفي حديث عكرمة فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. رواه أحمد.
وأن يشترط يعني معطوف على ما تقدم، لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط. هذا المشهور من المذهب أن الشرط سنة، لسان الإنسان إذا أراد أن يحرم أن يشترط. والقول الثاني أنه ليس بسنة وأنه لا يشرع إلا إذا كان خائفا، وهذا هو الصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط ولم يعلمه أصحابه رضي الله عنهم إلا ضباعة لما ذكرت له أنها شاكية، وإلا لو كان سنة لعلمه الصحابة رضي الله عنهم ابتداء، قال أحرموا واشترطوا. لكن هذا لا يعرف شيء من الحديث أنه أمر به أمرا عاما، وإنما أمر به ضباعة فقط لسبب، لأنها ذكرت أنها شاكية. والصواب في هذه المسألة أن يقال إنه ليس بسنة، لا يسن الاشتراط إلا لمن كان خائفا، هذا مريض يخاف أنه ما يستطيع أن يحج أو يعتمر، أو هذه امرأة تخاف من الحيض ولا تستطيع أن تبقى في حتى تطهر ونحو ذلك، هذا خائف من الطريق فيه مثلا حروب وليس فيه أمن، خائف يقطع عليه الطريق فلا يصل ونحو ذلك. أما إذا كان الإنسان ليس عنده شيء معين فالسنة عدم الاشتراط. بعضهم لم يقل حوادث الطريق هذه عذر، لكن الصواب لا، حوادث الطريق هذه نادرة والله الحمد وليست شيئا كثيرا، والخطر النادر لا حكم له، يعني ما من زمان ولا من مكان إلا فيه إنسان معرض فيه للمرض في أي وقت، معرض للموت، معرض تلدغه حية إذا نزل، أو يسقط من بعيره كما حصل للذي وقصته راحلة نحو ذلك، هذه أخطار محتملة لكنها الأصل السلامة، هذه أمور نادرة وقليلة بالنسبة للسلامة. وإن كان الحوادث قد يقول قال والله الحوادث كثيرة وكذا، لكن انظر إلى نسبة من يسلم ممن يصاب بحادث، ما في مقارنة، الحمد لله هذه شيء نادر بالنسبة لمن يسلم، فنقول هذه ليست عذرا. لكن إذا كان الإنسان عنده شيء يخاف منه، فيه مقدمات مرض أو فيه عدم أمن، خاف يقطع عليه الطريق ونحو ذلك، امرأة خافت تصيبها النفاس طول عليها الأمر ولا تستطيع البقاء ونحو ذلك من الأعذار، هذا صحيح. إذن الصواب أنه لا يسن إلا إذا كان هناك عذر خاص وخاف أن لا يكمل. فإذا كان كذلك فإنه يشترط وله شرطه، إن قال فمحلي حيث حبستني فإنه يتحلل بمجرد وجود الحابس. ولو كان خائفا من مرض ثم حبس بقطع طريق، يعني نوى لما اشترط كان خائف من شيء معين ثم حصل شيء آخر، هل يبيح له الحل تحلل؟ الجواب نعم، لأن ظاهر الرواية الثانية ذكرها في حديث عكرمة، يعني مراد عكرمة عن ضباعة، عكرمة عن ضباعة ليس مرسلا بل اختصره، ولا عكرمة رواه عن ضباعة رواه عن ابن عباس، يعني مرة رواه هكذا مرة هكذا. فإن حبستي أو مرضتي فقد حللتي، حبستي أو مرضتي، لأنها كانت خائفة من المرض، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أنها إن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك. فظاهر عن الحديث أنه يعني وإن نوى شيئا معينا فإنه يتحلل بأي مانع بأي حابس. قوله هنا فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، تقدم لنا أنه لا يسن ذكر النية، وإنما يقول لبيك حجا وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني ما حاجة يقول نويت، لأن هذه لم ترد في الأحاديث، إنما يقول لبيك عمرة لبيك حجا ثم يشترط بعدها إن كان خائفا لبيك حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فمحلي المعنى محلي يعني إيش؟ ها يعني تحللي، فبالكسر معنى مأخوذة من التحلل، وبالفتح مأخوذة من إيش؟ من المكان. فمحل محل أي مكان، محل أي مكان التحلل، فمحلي أي حلالي حيث حبستني. فإذا حبس تحلل بهذه الكلمة، وإذا قال فإن حبسني حابس فلي أن أحل فهو بالخيار، إن شاء تحلل وإن شاء بقي حتى يذهب هذا الحابس. فيعني تختلف الكلمتين، فمحلي حيث حبستني هذا معناه أنه إذا حبس تحلل، فإن زال المانع يحرم من مكانه، يحرم مرة ثانية من مكانه، لأنه قطع نسكه الأول بوجود الحابس، فإن زال الحابس عن شعرية جديدة فيجوز أن يحرم من مكانه. هذا الفرق بين فمحلني حيث حبستني أو لي أن أحل. طيب لو قال قائل هل يجوز أن يشترط أن يتحلل متى شاء ولو لم يحصل حابس؟ يعني إنسان قال بحرم الحج، لبيت حجا ولي أن أتحلل متى شئت، هل يصح هذا الشرط؟ الجواب لا، لأنه بهذا سيخالف ما شرع الله تبارك وتعالى، هذا في تغيير شرع الله. الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، وهذا يعني الله تعالى فرض الحج يلزم والعمرة كذلك يلزمان بالشروع، وهذا سيغير شرع الله، سيحرم بحج وعمرة لا يلزمانه بالشروع، له الخيار وإن لم يوجد حابس. قل هذا لا يجوز، لكن إذا قال فمحلي حيث حبستني وحصل حابس من مرض أو ضياع نفقة أو قطع طريق فله أن يتحلل لوجود العذر. فإن لم يشترط واحتاج إلى التحلل ماذا يصنع؟ يعني معناه ما يتحلل أبدا؟ لا، ليس هذا معناه، لكن معناه أنه إذا احتاج إلى التحلل وحبس يتحلل بإيش؟ بالذبح والحلق، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما حبس في الحديبية، فإنه نحر هديه وحلق رأسه وتحلل. هذا هو يعني الفرق أو فائدة الشرط. طيب لو قال قائل إذا كان الشرط، إذا قلنا أنه ليس بسنة لغير الخائف، غير الخائف لا يسن أن يشترط، لكن لو اشترط، لو خالف واشترط هل ينفعه الشرط أم لا؟ وهذا محل خلاف بين العلماء، بين أئمة الأربعة. منهم قال إنه لا ينفعه الشرط. لماذا؟ قالوا لأنه شرط مخالف للسنة، فكل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فهو رد. إذن هذا الشرط الآن مردود لأنه شرط غير مشروع. يقول والشرط وغير المشروع غير متبوع، يعني ما يترتب عليه أثر، يكون لغو ولا يترتب عليه أثر. والقول الثاني أنه ينفعه، أنه ينفعه ما دام أنه اشترط ولو خالف السنة فإنه ينفعه إذا وجد العذر. وهذا أقرب الله أعلم أنه ينفعه، لأنه دخل الحج على هذا الوجه، اشترط أن حبسني حابس محلي، فما دام أنه يجوز بالجملة وأنه ينفع فإن لك على ربك ما استثنيتي، وهذا قد استثنى، الأقرب أنه ينفعه ولو كان غير مشروع. صحيح أنه خالف السنة، لكن إذا حصل لو حابس فلا أظهر أنه ينفعه ذلك الشرط. من حيث نوانية جديدة، يعني فرضنا أنه تحلل بعد الميقات بعشرة كيلو ثم ما بيقال خلاص أنا الحين ما لم أعتمر هو أنت، ومشى لما مشى عشرة كيلو ثانية ثم تحسف قال ما دام راح مكة الحين ليش ما أخذ عمره؟ الحمد لله ما دام زال المانع فهو نوى الآن في مكانه، يعني نوى الآن فيحرم من مكان الذي نوى فيه، يحرم من كان من دونهن فمن حيث أنشأ، لأن النية الأولى انتهت، الإحرام الأول انقطع وانتهى، هذا إحرام جديد. فإن نوى في مكان الحابس يحرم مكان الحابس، وإن لم يروي إلا بعد يحرم من حيث النوى ولا يلزم أن يرجع إلى الميقات. كل واحد تلفظ اللهم إني نويت. لا سنة التلفظ لبيك حجا لبيك عمرة لو لم يتلفظ وناوي الحج بقلبه أجزى، لكن ذكر النسك سنة. يعني من اشترط ومات مشترطا، يعني مرض أو صار عليه حادث ومات محرما مشترطا، فهل تطبق عليه أحكام المحرم ولا أنه يتحلل؟ وظاهر الحال أنه يتحلل، قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، وقد حبسه هذا الحادث أو المرض الذي أصابه فهو يتحلل بوجود الحابس، ولكن هذه المسألة الله أعلم ما مر معي شيء في كلام أهل العلم. طيب لو أنه اشترط ولم يتلفظ نسي، وناوي أنه اشترط بقلبه أنه مريض أو امرأة خائفة من الحيض والنفاس لكنه نسي عند الإحرام، أو لم يتلفظ عمدا لكنه كان ينوي الاشتراط بقلبه ولم يتلفظ به عند الميقات وعند الإحرام، هل ينفعه يكفي النية بالقلب أم لا بد أن يتلفظ به؟ الصواب هنا أنه ينفعه، الصحيح أنه ينفعه وإن لم يتلفظ به، لأن المعول على ما في القلب، والتلفظ هذا من باب يعني التأكيد، ولو مثل الإحرام، إذا كان الإحرام ينعقد بالنية ولو لم يتلفظ، يعني ما قال لبيك حجا أو عمرة وإنما نوى الحج والعمرة فإنه ينعقد، فكذلك ما نوى لأنه نوى الإحرام على هذا الوجه، مثل ما انعقد الحج بدون تلفظ فينعقد الشرط بدون تلفظ لأنه نواه على هذا الوجه، فإما أن نقول لا ينعقد حج ولا شرط أو ينعقد الحج مع الشرط لأنه نواه على هذا الوجه فيصح وينعقد الحج بهذا الشرط، هذا هو الصواب، لأن الشرط والإحرام متلازمان، إذا انعقد الإحرام انعقد على هذا الوجه الذي نوى، لأنه نوى حال حج ونوى شرط، حتى لو تلفظ بالحج ولم يتلفظ بالشرط فإنه له شرطه وإن لم يتلفظ به، أن المعول على النية والتلفظ سنة وليس شرطا. أحيانا الإنسان يريد أن يحج عن أمي أو أبيه وينسى أن يقول لبيك حجا عن أمي، ويكثر السؤال عنها، يقول والله أنا عند الإحرام قلت لبيك حجا ومشيت وما قلت عن أمي ولا عن أبي نسيت، أو يجهل يقع الحج عن من؟ عن نفسه ولا عن من نوى؟ عن من نوى، الأعمال بالنيات، لكن هذا التلفظ هذا سنة، حتى لو لم يلبي يعني وصل الميقات ما قال لبيك ولا شيء، ما قال لبيك اللهم لبيك تلبية المعروفة ولا حج ولا عمرة، مجرد أنه نوى ومشى لبس الإحرام ومشى قل يحصل له ما نوى وإن لم يتلفظ. على كل حال الصغير أمره سهل، حتى يعني لو لم يعني يكمل فالمذهب الأحناف أنه لا يلزم الإكمال لأنه غير مكلف، ولا أقرب الله أعلم أنه إذا صاح وشاف الزحام وقال خلاص أنا ما أبغى أكمل وعي وكذا يترك يلبس ثيابه ويمشي. في قول إن أراد أن يحتاط يقول له، إذا كان مميز يقول له قل فإن حبسني حابس، أو يقول ينويها عن الصبي غير المميز يخاف أنه ما يكمل وكذا، لا بس ينفع.
قال رحمه الله: باب محظورات الإحرام، وهي سبعة أشياء. أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الثوب ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، متفق عليه. نص على هذه الأشياء وألحق بها أهل العلم ما في معناها، مثل الجبة والدراعة والتبان وأشباه ذلك قاله في الشرط. وعنه في الخفين لا يقطعهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه. قيل إن هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق لأن هذا بعرفات قاله الدارقطني. وحديث ابن عمر بالمدينة لرواية أحمد عن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر وذكره. وأجيب عن قولهم: حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ، بأن حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم، وهو جواز اللبس بلا قطع.
باب محظورات الإحرام، وهي سبعة أشياء: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. معلوم أن الإنسان إذا أحرم حرمت عليه أشياء ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تسمى محظورات الإحرام، وهذا من أجل تعظيم النسك، وأنه يحرم عليه اللباس المعتاد، يحرم عليه الطيب، يحرم عليه الترفه بإزالة الشعور والأظفار، يحرم عليه عقد النكاح والجماع ودواعيه ونحو ذلك. كل هذا تعظيما للإحرام، لأن هذا عمل عظيم، جاء الإنسان بعيد يدخل بيت الله وحرم الله تبارك وتعالى فيدخله معظما له. وإذا كان الملوك وهم من المخلوقين الضعفاء، إذا أراد الإنسان يدخل حما وقصر ومكان الملك يدخل يخلع عليه ويتأدب وكذا، ويفعل أشياء معينة ويترك أشياء معينة وكذا، وبعضهم يسجد تحية له وكذا، فكيف بملك الملوك جل وعلا؟ فشرع سبحانه أنه لا يدخل أحد حرمه من بعيد، لا يتجاوز ميقات من هذه المواقيت إلا وقد تجرد من اللباس المعتاد وترك الترفه بالطيب والجماع والنكاح والخطبة ونحو ذلك، من أجل تعظيم حرم الملك، ملك الملوك جل وعلا. فلا شك أن هذا إذا استشعره الإنسان يعني يقع في قلبه تعظيم عظيم لرب العالمين تبارك وتعالى، فيأتي على هذا الوجه. لكن المرأة لما كانت عورة فإنها لم تؤمر بذلك، لأن ما فيه من المفسدة، المرأة عورة مأمورة بالستر، فلا يجب عليها أن تلبس الإزار والرداء وتحسر الرأس لما فيه من المفسدة. أما الرجل فإنه لا مفسدة وليس بعورة، فيلبس هذا اللباس الإزار والرداء ويتجرد عن كل ما يكون من يعني ما جرت العادة بلبسه على سبيل الكمال كما يضع على الرأس. فلبس لبس الرأس كمال وزينة وجمال، يكون يلبس العمامة ويلبس القلنسوة الطاقية ونحو ذلك، هذا كمال الزينة. كذلك بقية اللباس، يلبس الفنائل والسراويل والخفاف والجوارب ونحو ذلك، هذا لا شك أنه كمال اللبس كمال الزينة، فيتجرد عن هذا ويقتصر على ما يستر العورة فقط بدون خياطة بدون شيء. لا شك أن هذا فيه غاية ما يكون من التجرد والتقلل حتى لم يبقى إلا الضرورة، ما يستر العورة ويجمل الإنسان، لأنه منهي أن يصلي وقد كشف عن عاتقيه، فترك له أقل ما يستره ويجمله، لأن الإزار ستر واجب والرداء زينة، ترك له أقل ذلك، أقل ما يحصل به الستر والزينة بدون خياطة، بدون مجرد قماش يلفه على أسفله ويضعه فوق كتفيه ويحسر رأسه. كل هذا تعظيم الله تبارك وتعالى. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، عدل إلى ما لا يلبس، لأن الأولى أن يسأل عما لا يلبس، لأن الأصل الحل، والذي لا يلبسه هو الذي يجب أن يضبط. أما ما يلبسه فإنه يلبس ما شاء من اللباس إذا ترك هذه المنصوص عليها. نص النبي عليه الصلاة والسلام على أنواع من اللباس: لا تلبس القمص، وفي لفظ القميص كما عندنا هنا، القميص هو الثوب اللي يسميه الناس الثوب، والعمائم معروفة، ويلحق بالعمامة كل ما يغطي الرأس اللي يسمى الطاقية والغترة، وكل ما يغطى به الرأس إنه يقاس على العمامة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالبدن وهو القميص، وما يتعلق بالرأس والعمامة، وما يتعلق بأسفل البدن والسراويل، وما يتعلق بالبدن وهو لبس معروف عند بعض الناس يجمع بين البدن والرأس وهو البرانس، مفرده برنس، وهو الثوب الذي له غطاء للرأس، ثوب في غطاء للرأس معروف يلبسه الآن الناس، مشهور بينهم، سمى البرنس، يسمون الناس الآن الثوب المغربي، يكون ثوب فيه غطاء رأس متصل به، والخفاف، ويلحق بالخفاف كل ما يغطي القدم مثل الجوارب، الجوارب اللي يسميها الناس الشراب اليوم، فإنه لا يجوز الإنسان يحرم عليه شراب قياسا على الخفين. وأيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبس، أن يحرم في شيء من الثياب مسه الورس والزعفران. الورس نوع من النبات أصفر له رائحة طيبة، والزعفران معروف، هذه جعل النبي عليه الصلاة والسلام طيبا، فلا يجوز أن يلبس ثوبا مسه شيء من الطيب، ليس خاص بالورس والزعفران. لا يقال إذا حرم الزعفران والورس وهي ليست من الطيب الفاخر فغير باب أولى، كالمسك والعنبر والعود ونحو ذلك، هذا من باب أولى، فلا يجوز الإحرام بثوب مسه شيء من الطيب. بعض العامة يجهل هذه المسألة، فإذا أراد السفر طيب لباس الإحرام أو بخره، يظن أن هذا هو الأفضل، أن يلبس لباسا فيه راحة البخور أو الطيب، يقول لا هذا ما يجوز، ولا تلبس من الثياب شيء مسه الورس ولا الزعفران، كيف بالطيب الذي يكون أعلى من ذلك. في الحديث هنا يقول القميص والإمامة والبرنس ولا السراويل. طيب لماذا ذكرها مفردة ولما وصل إلى السراويل جمعه، ولا جمع ولا لا ليس بجمع؟ نقول هذا أصلا ليس بجمع، السراويل مفرد وجمعها سراويلات كما جاء في بعض الروايات، وفيه لغة شاذة سروال ذكروها من اللغات الشاذة، وهي المشهورة الآن عند الناس، يطلقون عليه السروال، إذا قال إرادوا الجمع قالوا السراويل، يعني العامة الآن يجمعوا السراويل عندهم جمع، هو المفرد سروال، السراويل هذه مفرد والجمع سراويلات، ورد سروال في لغة شاذة. ثم قال إلا أن لا يجد النعلين فليقطعهما، ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين. اختلف العلماء رحمه الله في مسألتين فيما يتعلق بهذه الجملة الأخيرة. المسألة الأولى هل القطع واجب أم منسوخ، والمؤلف الشارح ذكر الخلاف في هذه المسألة ورجح، منهم من قال إن القطع واجب وليس بمنسوخ. كيف ذلك؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأما حديث ابن عباس قال الخفان لمن لم يجد النعلين، قال وإن كان متأخرا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قاله في عرفات، وحديث عمر قاله في المدينة، حديث ابن عباس متأخر، لكن يقولون الجمع ممكن والنسخ لا يصار له إلا بشرطين، الأول عدم إمكان الجمع، والثاني معرفة التاريخ. يقول التاريخ معروف لكن الجمع ممكن، كيف الجمع بينهما، كيف نجمع وليد؟ سهل الجمع. لا هنا في حديث عمر قال الخفان، فإن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال الخفان لمن لم يجد النعلين، وليس فيه أمر بالقطع. هل بينهما تعارض؟ ليس هناك تعارض. أقول حديث ابن عباس مطلق، حديث ابن عمر مقيد، أنه مقيد اللبس، أنا أطلق اللبس، أطلق الجواز بدون قطع، وهناك قيد الجواز، جواز اللبس بالقطع، فنقول هذا مطلق وهذا مقيد، ليس بينهما تعارض، فيقيد حديث ابن عباس بحديث ابن عمر. هذا على هذا قول. القول الثاني أنه يؤخذ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ولا يجب القطع. وجه هذا القول قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله بعرفات يعني في الجمع العظيم الذي لم يجتمع مثله قط. وهل هذا الجمع كان موجودا في المدينة ولا لا؟ أكثرهم لم يكن موجودا، والأصل الجهل بمثل هذه الأحكام، لأن يعني أحكام إحرام والناس لم يكونوا يحجون يعتمرون قبل فتح مكة، يعني المسلمون قليل ما كانوا يحجون يعتمرون. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرة الحديبية صد عنها، ثم يعني عمره ثلاث، والرابع ما حجته، يعني مكة كانت بلد شرك، المسلمون ما كانوا يذهبون. فالغالب على هؤلاء أنهم حديث عهد الإسلام ويخفى عليهم هذا الحكم الدقيق، فلو كان القطع شرطا لبينه عليه الصلاة والسلام في هذا الجمع الكثير. هذا واحد. الثاني، المرجح الثاني، أن القطع فيه إفساد للخف، لأن الخف إذا قطع زالت منفعته، لأنه يدفي القدم، الخف طويل إلى نصف الساق أو أكثر من أجل تدفئة القدم، فإذا قطع فاتت هذه المنفعة وذهبت ماليته، ففيه إفساد له. والأصل أن الإسلام ينهى عن إضاعة المال، فهذا ما يرجح عدم القطع. الأقرب الله أعلم أنه لا يجب القطع، أنه يجوز لبس الخفين وإلا وإن كانت أعلى من الكعبين. في مسألة ثانية إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم، وهي هل يجوز لبس الخفين اللذين تحت الكعبين مع وجود النعلين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.